لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، أي فليجعل على عاتقيه شيئا من ذلك. تبدأ الصلاة بأبواب أبواب المواقيت، أبواب الأذان، يلتحق بها أيضا الثياب التي يلبسها المرء في صلاته، ثم تأتي بعد ذلك صفة الصلاة وشرائطها وأركانها إلى غير ذلك. قول إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه أي منه شيئا، إذ قد ورد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل عاري الكتفين. قال: حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. فهذا مفاده النهي عن الصلاة والكتف عاريا أو الكتفان عاريا. فمفاده أيضا أنه لا يلزم أن يغطي الشخص كل الكتف، بل إن غطى شيئا من الكتف أجزأه، وإن غطى الكتف كله فهو الأفضل والأكمل والأولى. قال: حدثنا أبو نعيم، وأبو نعيم هو الفضل بن دكين شيخ من مشايخ البخاري الأثبات، إلا أنه عيب عليه أمر فقد قالوا في ترجمة: كان يأخذ على التحديث أجرا فلاموه وتكلموا فيه بسبب ذلك، أي بسبب كونه كان يأخذ أجرا على التحديث، ودافع عنه المدافعون بما حاصله، إنه كان عائلا فكان محتاجا، أي كان يعول أطفالا كثيرين ولم يكن له كبير دخل فكان محتاجا، فلذا كان يطلب أجرا على التحديث والله أعلم. قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة قال: سمعته أو كنت سألته، قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، أي يجعل شق الثوب الذي على اليمين يجعله على الكتف الأيسر، والشق الذي على الشمال يجعله على الكتف الأيمن، وذلك يكون أشد إحكاما، وهذا أيضا حتى لا تنكشف العورة والله أعلم. باب إذا كان الثوب ضيقا، يعني ماذا يصنع إذا كان الثوب ضيقا؟ قال: حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان، وفليح من رجال البخاري المتكلم فيهم، ولكن من العلماء من قال إن أغلب الأحاديث التي رواه فليح كانت في الرقاق، وأيضا قد انتقل البخاري من أحاديثه ما بدت له سلامته والله أعلم. قال: عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، اشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السر يا جابر؟ أي ما سبب سيرك في الليل يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوبا يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فأتزل به. إذا كان الثوب ضيقا فاجعله إذارا، اجعله إذارا أي تستر به العورة، وإن كان واسعا فالتحف به أي اجعله كاللحاف تغطي به عموم الجسد. أيضا قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال. مسدد عن يحيى ويحيى بن سعيد القطان، وأبو حازم عن سهل بن سعد، أبو حازم وسلمة بن دينار. كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عقدي أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، عقيد الأذر على الأعناق كهيئة الصبيان، وأظن في زمننا مثل ذلك. حين تجد بنطلون الطفل الذي يرتديه له شرائط أو سيور تمسكه من الرقبة أو خلف خلاف كما يقولون، حتى لا يسقط البنطلون من السروال من الولد. فكان بعض الصحابة يصلون عقيد أذرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترقعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، لأن المرأة كانت إذا رفعت رأسها والرجل ما زال ساجدا قد تطلع منه على العورة، فلم يكن أحدهم له ما عندنا من الثياب هذه الطريقة التي نحن فيها، تلبس سروالا قصيرا ثم سروالا طويلا ثم ثوبا يغطي كل هذا. الصحابة لم يكونوا كذلك، نادر منهم الذي كان يمتلك مثل هذا، نادر منهم الذي كان يمتلك ثيابا كثيرة مثل هذا. فكانت الثياب قصيرة كان أحدهم، وكانت الأذر أيضا قصيرة، فكان أحدهم إذا سجد انكشفت عورته المغلظة أحيانا كما في حديث عمرو بن سلمة لما قالت النسوة غطوا عني إذ تصاحبكم. فهنا يقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، وهذه من الجزئيات التي تخالف فيها النسوة الرجال في صلاة الجماعة. هناك بعض الأمور التي تخالف النساء فيها الرجال، فمنها أن النسوة ينبغي أن يتأخرن في رفع الرأس من السجود إذا كنا خلف الرجال، إذا كنا صلينا خلف الرجال لهذا الحديث. ومن ذلك حديث إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. قوله صلوات الله وسلامه عليه إنما التصفيق للنساء لا يخون للمرأة أن ترد إلى أخطأ الإمام في الصلاة، إنما لها أن تصفق، إنما لها أن تصفق. ثم يرى جمهور العلماء أن المرأة تفعل في صلاتها ما هو أجلب للستر عليها، تفعل ما هو أجلب للتستر، فكل ما من شأنه أن يجعلها مستورة تفعله. قالوا ذلك لأن المرأة عورة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الصدد، صدد مخالفات النساء للرجال في الصلاة، شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، وما ذلك إلا للابتعاد عن الرجال. فتأتي بعض الصور المتعلقة بالمرأة أو تأتي بعض الأمور التي للمرأة فيها جانب في المجافاة بين الجنبين، إذا سجدت المرأة هل يستحب للمرأة أن تجافي بين جنبيها كالرجل سواء بسواء؟ يرى البعض من أهل العلم مشروعية ذلك لها لعموم قول النبي صلوات الله وسلامه عليه صلوا كما رأيتموني وصلوا. ويرى الجمهور أن المرأة لا تجافي لأن التجافي يتسبب في كشفها وعدم تسترها، أن إذا لم تجافي فهو أقرب إلى التستر. فرأي الجمهور مبني على القياس الذي يرمى من ورائه إلى اختيار الأستر للمرأة. لأن نستطيع أن نلخص المسائل التي جاءت فيها خلافات تختلف فيها المرأة عن الرجل في الصلاة، منها ما يتعلق بالصفوف كحديث شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، ولكن هل هذا أيضا ينتفي إذا ما صلت النسوة في مكان منفصل عن الرجال، أو أن الحكم ما زال باقيا؟ وجهان لأهل العلم. الشيء الثاني الذي فيه تفارق المرأة الرجل هو التصفيق بدلا من التسبيح. الشيء الثالث هو رفع الرؤوس. قال ما من أرفع رجال الرؤوس فالمرأة تمنع من ذلك، تؤمر بالتأخر بعض الشيء. ثم دب النزاع في عموم ما يتسبب في كشف العورة، فالجمهور على أنها تستر نفسها، وإن لم يرد في ذلك نص عندهم قالوا لأن هذا أستر على المرأة، والله تعالى أعلم. ماذا كنت تريد أن تتكلم به؟ هل يجوز للمرأة أن ترد إذا غابت عن الرجال الآيات؟ لا أحفظ نصا، إذا تكلمت سأتكلم عن رأي، فلا أحفظ نصا في المسألة. باب الصلاة في الجبة الشامية. يقول الشارح يرحمه الله: هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم تتحقق نجاستها. الصلاة جائزة في ثياب الكفار ما لم تتحقق نجاستها، هذا قول الشارح يرحمه الله. قال: وإنما عبر بالشامية مراعاة للفظ الحديث، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر، كانت الشام دار كفر. ثم قال: وقد تقدم في باب المسح على الخفين أن في بعض طرق حديث المغيرة أن الجبة كانت صوفا وكانت من ثياب الروم، ووجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسا ولم يستفصل. وروي عن أبي حنيفة كراهية الصلاة فيها إلا بعد الغسل، وعن مالك إن فعل يعيد في الوقت. فهذا مبحث سريع يتعلق بحكم الصلاة في ثياب الكفار. تعلق بماذا؟ حكم الصلاة في ثياب الكفار. فالبخاري يبوب باب الصلاة في الجبة الشامية، وقوله الجبة الشامية أي التي يلبسها أهل الشام، وأهل الشام حينئذ أي في زمن الرسول كانت الشام دار كفر، كان هرقل يغلب عليها، وكان من بالشام يدينون دين النصرانية في الغاية، كانت ديار كفر. فإذا قال باب جواز الصلاة في الجبة الشامية أتى من الأدلة ما يشهد لأن الصحابة صلوا في الجبة الشامية، فهذا منهم مصير إلى أمر وهو جواز الصلاة في ثياب الكفار، جواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم تتحقق نجاسته، ما لم تتحقق نجاسته، وما لم تكن أيضا بها معاذير شرعية. فالآن تأتي جواكت جلد من بلاد أوروبا مستوردة، على ما يسألنا أهل التجارات في هذا الصنف أنها من جلد الخنزير، إذا كانت من جلد الخنزير فلا يجوز لبسها، والله تعالى أعلم. قال: وقال الحسن: في الثياب ينسجها المجوسي، لم يرى بها بأس، هي التي نسجها المجوسي لم يرى الحسن بها بأس. قال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب يمن ما صبغ بالبول. صبغ بالبول يعني يضعون البول مع المواد التي يصبغ بها، طبعا محل ذلك غسلت بعد ذلك بهذه الطريقة. وصلى علي في ثوب غير مقصور، يقول أي خام، كان جديدا لم يغسل، غير مقصور أي غير مغسول، لبسه لأول مرة، فكأنهم كانوا يغسلون الثياب فورا شرائها من أجل إذا كان دخل في تصنيعها شيء ملوث أو محرم أزيل بالغسل. أما المشكلة ولبس الزهري ثيابا من ثياب اليمن صبغت بالبول، وقوله بالبول إن كان للجنس فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه، وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه، لأنه يقول بطهارته. يعني وجه صنيع الزهري بتوجيهين، قال: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، إما أن يقال بول ما يؤكل لحمه، وهذا لا يحتاج إلى غسل أنه يرى أنه طاهر، أو يقال بول الآدمي هو نجس بالاتفاق، فهذا يحتاج إلى تقدير وهو بعد غسله. بعد غسله يغني لا يبحث. إذا دخل في التصنيع شيء محرم ثم تحول عن حالته، تحول عن حالته، هل يحل أو لا يحل؟ فهذا الظاهر أنه إذا غسل انتهى الأمر. لكن أظن ما يضعون البول إلا لعلة، وهي أنه يثبت الصبغات إذا كان لأحد مال الصبغات أو أحد مال الصبغات موجود معنا الآن، فهمنا. إذن من مجموع الآثار التي أوردها البخاري، قال: باب الصلاة جب الشامية والصبا ينسجه المجوسي، والزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، وصلى علي في ثوب غير مقصول، يعني غير مقصول. تشعر بأن رأي البخاري في المسألة ما هو يا عبد الفتاح، أن الصلاة جائزة في هذه المذكورات. قال: حدثنا يحيى، هو يحيى بن موسى البلخي، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. من أبو معاوية؟ كاتب ابن خزم الضرير. قال: معنى الضرير؟ الضرير الأعمى. عن الأعمش يعني أعمى يروي عن أعمش، لكن إن أكرمك عند الله أبخر. لكن الأعمش أحسن حالا من الأعمى. تعرف أعمش يعني إيه؟ يعني يرى ببصر بعيد. كان يقول: لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد. لماذا؟ استقذارا. هو يتكلم عن نفسه رحمة الله تعالى عليه. عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة. فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية. هذا وجه الاستشهاد، وعليه ماذا؟ جبة شامية. فجعل ليخرج يده من كمها فضاقت، يعني الكم ضيق، فأخرج يده من أسفلها، أخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفين ثم صلى، ومسح على خفين ثم صلى. حديث المسح على الخفين من أشهر طرق حديث المغيرة ابن شعبة. فيجوز إذن الصلاة في ثياب الكفار. لماذا يجوز الصلاة في ثياب الكفار؟ لأن النبي صلى في الجبة الشامية، وكانت الشام إذ ذات دار كفر، يعني إذا قتلك عباية من واحد فرنسي نصراني تصلي فيها إذا تيقنت من طهارتها، إذا كانت طاهرة. لكن نستطيع نقول في زماننا الآن إن الثياب الخارجية في الغالب طاهرة، الثياب الداخلية هي التي يعني تحتاج إلى شيء من التثبت، لأن هي الشعار الملامس للجسد. أما الخارجية في الغالب يلبس تحتها ثياب أخرى. باب كراهية التعرم في الصلاة وغيرها. حدثنا مطر بن الفضل قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة؟ قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما روي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يصلح إيراده يا أحمد في أبواب الزهد، فمن أي وجه يرد في أبواب الزهد؟ وكان يلبس إزارا، فإن كان إذا حمل الحجارة على الكتف مباشرة بدون حاجز بينه وبين الكتف تؤثر الأحجار في كتفه. فقال له العباس قبل البعث، هذا الحديث قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، حل الإزار وضعه على الكتف وضع عليه الأحجار، ففعل فخر مغشيا عليه مغمى عليه، فما رؤي عريانا بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. دليل على أن أهل الجاهلية كانوا لا يتحفظون، كانوا لا يتحفظون، كان فعلا الذين يقتتلون في الترع والبرد ترون يعني جعل شديد. ما أدري أهل إخواننا أهل الأرياف لماذا لا يذكرونه بميرة ومدميرة يا عبد الفتاح ونواحيكم؟ في المصارف تجدهم عريان بلبوس كما يقولون، وهو والبهيمة سواء في الترع يحميها ويستحم. فالمفروض هذه منكرات لابد أن تعالج، لابد أن تعالج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. فأنت ممكن تعمل لنا رسالة عبد الفتاح منكرات الأرياف، واحد يمن في منكرات المدن، تجمع الاغتسال عريانا وتجيب لها بالأريس يوما بعد ذلك، وتأتي مثلا بفضل المشاة البكارة بالأصبع، وتقف الأم الجاهلة أم البنت وأبوها على الباب، لا بد أن تخرج عرض البنت ويأخذون فوق البلد. الأشياء دي المنكرات كلها لا بد أن تبين. يقول: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. أظن القميص معروف، قميص اللي هو الثوب، والسراويل مفرد وجمعهم سراويلات وهو البنطلون، والتبان جيبة مثل جيبة بالضبط، جيبة التي على الشلم المصري التي يلبسها قدماء المصريون، هو سروال لكن ليس له أرجل، سروال قصير لكن ليس له أرجل. قال: القباء، يقول عربي مشتق من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه، سمي بذلك لانضمام أطرافه. الصلاة في كل هذا تجوز أو في واحد منها تجوز. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة. محمد عن أبي هريرة دوما من هو عبد الفتاح محمد بن سيرين. قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال، انتبه لا يا وائل، ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعه. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، يعني جائز كله، صلى رجل في إزار ورداء مثل الحاج، في إزار وقميص جائز أيضا، في إزار وقباء جائز أيضا، في سراويل ورداء، يعني لابس بنطلون من تحت ومغطي الكتف بفوطة مثلا، كل جائز. ففي رد على من يقول إن الصلاة في البناطيل لا تجوز، وهذا قول شاذ غريب، قول شاذ وغريب الذي يقول إن الصلاة في السراويل لا تجوز. فأنا عمر يقول: في سراويل ورداء، نلبس بنطلون، ممكن صلي بنطلون ومغطي الكتف بأي رداء، فاتبه به، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: ويحسبه قال: في تبان ورداء. أي كل هذا مجزئ، كل هذا ماذا؟ مجزئ. فالحاصل ستر العورة ضيقا يحدد العورات كلما كان أشد كراهية، كلما كان أشد كراهية. فارسي معرض، يعني ثياب مضموم طرفها إلى البعض، يعني ممكن بدل الجيبة متخيطة جاهزة مش كده، في مثل الجيبة تحت كده، لكن تلف على بعضها وضم الطرف على الطرف، وزي أي مشبك أو صور مستحدثة للسق. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس. يعني يسأله ماذا يلبس، فبين له الذي لا يلبس، مع أنه سأله عن الذي يلبس، فبين له ما لا يلبس، لأن ما يلبس أنواعه كثيرة، ففيه جواب إجابة السائل بأكثر مما سأل. أليس كذلك؟ سئل النبي عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فالسائل ما سأل عن حكم الميتة ميتة البحر، ولكن إجابة السائل بأكثر مما سأل. من كتاب الله دليل على جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل. أجاب الشيخ فوزي جزاك الله خير وعزيز، وما تلك بيمينك يا موسى؟ الجواب هي عصا، لكن قال هي عصاي أتوكع عليها وأهش بها على غنم وهي فيها مآرب أخرى. كان بالإمكان أن يقول وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي، وحصل الجواب، لكنه زاد زيادة. هات أحسنت، سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاح وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فسرها لهم بالسنوات الشديدة والسنوات الخصبة، وبين لهم كيف يصنعون، ولم يطلبوا منه البيان، وزاد في النهاية أيضا عاما فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. طيب، قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. البعض يعترض على هذا الحديث ويقول كيف نقطع الخفاف؟ هذا دور إفساد. فالجواب أن النص مقدم على العقل، نص مقدم على العقل، لأن هناك دائما الناس يبنون على المصالح الدنيوية المحضة، حتى من الأولين أقوام. فمثلا ترى البعض يعترض على تفسير قول الله تعالى ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فجمهور المفسرين يقولون طفق مسحا أي ضربا وتقتيلا، ضربا للأعناق وضربا للسيقان، لكونها شغلته عن ذكر الله، كونها شغلته عن ذكر الله الخير. فقال كيف هذا إفساد؟ فنقول كيف إفساد وربنا سبحانه وتعالى أقر صنيعه فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب، غفرنا له تخلفه عن ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب. قال المجيب على هذا أشد منه قد حصل لبني إسرائيل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فكان قتل النفس في الآية حتى تقبل منهم التوبة، يخرج الرجل شاهرا سيفه ويقتل من وجد، يقتل أباه، يقتل أخاه، يقتل عمه، يقتل خاله، يقتل جاره، صديقه، أي شيء. حصلت مجزرة عظيمة في صبيحة على ما يذكر بعض المفسرين، قتل في صبيحة 40,000. كان ذلك بسبب ماذا؟ سبب عبادتهم العجل. قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ففعلوا. قال تعالى ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. وهذه إذا جئت تقيسها من مقياس العقلي أشد من ضرب ماذا؟ الخيل. وقد ورد في شريعتنا من وجوه متنوعة أن آلات الفساد أحيانا تكسر. قد قال الرسول لعبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين معصفرين قال أخلعهما يا رسول الله؟ قال بل احرقهما. قال بل احرقهما. وأيضا كان قد أمر بكسر آنية طبقت فيها لحوم الحمر الأهلية، إلى أن استأذنه الصحابة رضي الله عنهم لقلة ذات اليد عندهم في أن يغسلوها ويبقوا عليها، فرخص لهم في ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. باب ما يستر من العورة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، نهى عن اشتمال الصماء. الصماء لها تفسير عند أهل اللغة وتفسير عند أهل الفقه، وكلا التفسيرين له ارتباط في أبواب الصلاة. فالصماء عند أهل اللغة نأخذ من الشيء الأصم المغلق كالصخرة الصماء، صخرة محاطة من جميع الجوانب ليس فيها أي فتحات. فالصماء حينئذ ثوب ليست له فتحات إلا فتحة الرأس التي يدخل منها الثوب والفتحة التي في الرجلين، ويكون بعد ذلك مسدودا من كل الجوانب. فإذا عرض لك عارض وأنت تصلي أو أنت واقف، إذا مثلا ذبابة حطت على أنفك، ليس هناك مكان تخرج منه اليد حتى تزيل الذباب. لو عرض لك أي شيء خارج الصلاة جئت تدفع الشيء بيدك، حال الثوب بين يدك وبين الخروج إذ ليس فيه فتحات. جئت تسجد لا تتمكن من السجود المريح مع اشتمال الصماء، صرت مغلق من كل النواحي. إذا جئت تركع ممكن الركوع يتدارك، لكن السجود يشق جدا وأنت مشتمل الصماء. هذا على تفسير من؟ أهل اللغة. تفسير أهل الفقه للصماء، أنتم حالا تعرفونها ثيابا للنساء مفتوحة تماما من الجانبين، يعني لها قطعة في الأول وقطعة في الآخر، ومفتوح تماما من الجانبين. فكان الناس يشتملون الصماء يلبسون ثياب مفتوحة من الجانبين ولا يلبسون تحتها سراويل باعتبارها ثقيلة أحيانا. فكان إذا جاءت ريح أو إذا عرض له عارض، إذا جاء مثلا يحك رأسه مثلا يرتب الأمام يخرج يده من الفتحة ليس له أكمام ليس له كم، إنما يخرج يده من الفتحة التي هي الطولية التي على الجانب، فإذا أخرج يده من الفتحة انكشفت العورة، أو إذا سجد انكشفت عورته، وهذا اشتمال الصماء عند أهل الفقه. واضح؟ اللغة واضحة، واضح المعنى عندهم اشتمال الصماء لبس الثوب الذي لا فتحات فيه. إذا اعترضك شيء يصعب عليك دفعه، لبس الصماء عند أهل الفقه هو أن تلبس ثوبا مفتوحا من الجانبين ليست له أكمام. إذا عرض لك عارض أخرجت يدك من الجانب فانكشفت عورتك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. إذن العلة من الاحتباء قد ظهرت، من النهي عن الاحتباء ظهرت في هذا الحديث. أولا قد ورد في النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب أحاديث، بعضها أحاديث تجوز الاحتباء والإمام يخطب، والثاني أحاديث تمنع من الحبوة والإمام يخطب. أولا ما معنى الاحتباء؟ الاحتباء كما جلس أحد فتحك بالضبط، هذا الاحتباء جلس وضع الكل سينظر إليك، مشكلة اليوم ابتليت من اليوم يا شيخ عبد الفتاح الصبر. فالاحتباء يجلس على إليتيه على مقالته وينصب ساقيه، ينصب ساقيه ويمسك الرجلين ببعضهما يعني يضع يده هذه ممسوكة بيد أخرى اسمها قرفصاء اسمها لا عندكم في بلادكم اسمها هو جلس على الليتين ونصب الساقين ومسكهما بيديه معا سمى مارفص. طيب ما هي كده إذا كانت مارفص إذن هي قرفصاء. فهذه الجلسة إذا لم تكن تلبس سروالا في الغالب العورة تنكشف فكان البعض يلتمس تعليلات لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الجلسة عن الاحتباء. فكان البعض يقول لأن الاحتباء أدعى للنعاس خاصة إذا كان الاحتباء ليس باليد عن أهل حضرموت على وجه الخصوص يتم بشريط من قماش يضعه على ظهره من الخلف ويربط به ركبتيه يعني شريط مستدير لا يعني شريط مستدير يضعه من الظهر ويمسك الركبتين ويجلس ينام وهو مقرفص يجلس حتى ينامس فهو أدعى للنعاس فهل العلة المنع من النعاس أم العلة انكشاف العورة؟ فهنا الاحتباء والنهي عنه جاء مقيدا قال وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء معناه أنك إذا كنت تلبس ثيابا أخر واحتبيت فلا شيء عليك. فالعلة إذن بانت وهي عدم انكشاف العورة. قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان. في رواية قبيصة ابن عقبة عن سفيان بعض الخلل خلل خفيف. قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين صورتين من صور البيوع عن اللماس والنباذ ما معنى اللماس والنباذ؟ واحد يجي يبيع لك ثوب فتحسس عليه بيدك دون أن تفرده وتشتري بناء على ماذا؟ على اللمس والنباذ أن تنبذ إلي الثوب ترميه لي تقول اشتريت هذا الثوب ترميه لي هكذا بدون أن تنظر فيه أيضا في عيوبه. فهذا النهي منه عليه الصلاة والسلام من أجل ماذا؟ دفع المشاكل التي تكون بين البائع والمشتري وأيضا للتيقن من نوعية السلع التي تشتري ثم تضع لها سعرا مناسبا. كان واحد من إخواننا التجار المستوردين استورد كما من الثياب من دول الخارج بطريقة اللمس كده مسها وجدها طيبة وكانت تعرفون في ثياب سمام كشكشة ولا لا مش كريشة كده ما أدري في جيبات تكون المقر كمان خط كده نايم على الخط كسر حس وضع يده عليها وجدها جيدة. فجاءت الصفقة إلى مصر صفقة كبيرة جدا أيضا في الميناء وضع يده نفس التحسيس وجدها هي نفس السلعة التي اشتراها نفس الجودة والملساء وكذا. ولما أتى إلى بورسعيد جاء يفردها وجد بين كل كسرة والأخرى مكتوب اسم من أسماء الله مكتوب وكانت ستفصل جيبات فمعناها جلست المرأة في الجيبة تجلس على اسم الله العظيم تجلس على آية الكرسي تجلس على فستصبح ممتهنة أشد الانتهاء. كان مستوردا من دولة ملحدة. فماذا يصنع؟ في النهاية بعد اقتراحات أن كل رأس مالي كان موضوعا في هذا نصح بأن يجعلها ستائر أو يجعلها خمار يوضع على الرأس لا يوضع على الأرض. في الشأن أن البيع طريق اللماس نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام دفع الغرر الذي قد يحدث أثناء البيع والشراء. والنباذ نفس المضمون تنبذ إلي الثوب وتقول قد اشتريته بدون أن أدقق فيه. لكن هذه الأيام الحاجة أصبحت تحتاج إلى فقه. إنك الآن إذا رحت ذهبت تشتري وأنت تاجر جملة، ذهبت تشتري دستة ثياب، إذا قلت للتاجر سأفرد الثياب وأفتشها ثوبا ثوبا، والله خربت علي المسألة. ثم شيء آخر، حتى إذا أنت اشتريتها بعد أن فردتها وجدت تبيعها لشخص آخر، الشخص الآخر يقول لك مفروض أن تكون مغلقة مدبسة بالدبابيس مكوية منظمة مرتبة، فيحصل خلل. فما علاج مثل هذا؟ يعني كميات كبيرة والتاجر يذهب يشتري كراتين مغلقة على هذا النحو، فبيقول البائع بالضمان إذا وجد فيها شيء خراب يرد إليك من هذا البائع. صح كده؟ في إشكالات تحدث، لمبات كهرباء وأنت تاجر كهرباء تذهب تشتريها، إذا كانت لمبة يقربها لك يجيب لك لمبة واحدة وأنت واقف، لكن إذا كنت تاجر كهرباء إذا جلس يجرب لك في كل وقت لمبة، كل لمبات مثلا 1000 لمبة تشتريها يوميا وأنت تاجر، ضاع الوقت في اللمبات، فيكون هناك ضمان أو نسبة تلفيات، يعني على حسب ما الاشتراطات التي تتأتى لتفادي الغرض. قال ما النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباب، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتمي الرجل في ثوب واحد. إذا نهى الرسول عن لبستين وعن بيعتين. ما اللبستين؟ اشتمال الصماء والاحتباء، والبيعتان اللمس والنبس. أحسن. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني حمير بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر. مؤذنين يعني مخبرين، مش مخبرين نباحث، لا مخبرين، يعني نخبر الحجيج بأمر يريدون منهم كبيرهم. بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، يعني واحد من المؤذنين يوم النحر. نؤذن بمنى، نخبر الناس بمنى. نؤذن بمعنى نعلم أو نخبر أو ننادي، ألا لا يحج بعد العام مشرك، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولن كان الرسول أرسل من على الحج، أرسل أبا بكر، ثم أتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم بعلي، أرسل عليا يؤذن في الناس ببراءة، وهي براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فعلي أرسل بعد أن أرسل أبو بكر، فخشي أبو بكر رضي الله عنه، خشي أن يكون نزل فيه شيء، إن الرسول جعل عليا هو الذي يؤذن في الناس ببراء. فسأل أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع، أشيء قد نزل فيه يا رسول الله؟ قال ما نزل فيك إلا خير، ولكن أحببت أن لا يبلغ إلا أنا أو رجل من أهل بيتي. أحببت أن لا يبلغ هذا هذه التبرئة إلا أنا أو رجل من أهل بيتي صلى الله عليه وسلم. من العلماء من يلتمس التماسات فيقول كان السائد عندهم أن الرجل إذا أراد أن يبلغ تبرئة من قوم إما أن يبلغها هو أو رجل من أهل بيته، ولكن ما هناك تعليل عن رسول الله أكثر من الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ما هناك تعليل إلا أنه ذكر ما ذكر عليه الصلاة والسلام. هم كانوا يطوفون بالبيت عرايا كما لا يخفى عليكم، كانوا يصلون عرايا ويطوفون بالبيت عرايا. كان من أسباب ذلك ما لا يخفى عليكم أن غير القرشي، وهذا نذكره حتى ينزجر أصحاب الوسواس، كان غير القرشي أي رجل أتى للحجز ليس بقرشي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بل في مبعثه قبل أن يسلموا، يقول إذا وصل إلى مكة كيف أطوف بالبيت في ثياب قد عصيت الله فيها، فيخلع عنه كل اللباس الذي يلبسه، كل ما عليه من ثياب يلقي به، ويقول متعللا لا أطوف بالبيت في ثوب عصيت الله فيه، فيذهب إلى القرشيين الذين كانوا يسمون الحمص، كانوا يسمون الحمص، فيقول غير الأحمسي أو الحمصي للحمصي الذي هو القرشي أعطني ثوبا أطوف فيه، فإن أعطاه القرشي ثوبا طاف فيه، وإن لم يعطيه ثوبا طاف بالبيت عريان. يفعل ذلك الرجال والنساء على السواء، فتأتي المرأة تتعرى تماما كما ولدتها أمهاتها كما ولدتها أمها، وتقول من يعيرني تطوافا أطوف فيه، فإن أعاروها تطوافا طافت فيه، وإن لم يعيروها تطوافا طافت عريانة قائلة وهي تطوف اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، أي ما زار من العورة لا تحل لأحد أن ينظر إليه، وهي التي ارتكبت غطي هيدخل وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرجنا عباده، لكن الآية نزلت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ونادى الرسول في الناس ببراءة في هذه الحجة التي حجها أبو بكر، لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت بعد اليوم أريان، لهذه العلة التي ذكرت ويطواف الناس عرايا. فالذي يحملهم الشيطان يقول كيف تطوف في ثوب عصيت الله فيه، يخطف عريان أشد معصية لله، فيجعله الشيطان يترك شيئا إلى شيء أخطر وأخطر. نعم، القرشي كان يظن أنه الرئيس للجميع، القرشي جالس في مكة يظن أن الذين أتوا كلهم عال عليه ورعاء بالنسبة له، يضع نفسه أشياء خاصة، مثلا في الحج الكل متجه من منى يذهب إلى عرفات، القرشي يقول لا أنا ما أكل عرفات، أمشي من منى إلى مزدلفة، أقصى حاجة له نمر ولا يتخطاها أبدا لا أكل عرفات. فقال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، امشوا كما تمشي الناس. فلما حج الرسول عليه الصلاة والسلام كان المشركون يرقبونه، كيف سيصنع النبي، كيف سيصنع عندهم، كيف سيصنع محمد عليه الصلاة والسلام، هل سيصنع صنيعا باعتباره أحمسي أي قرشي، ما هو قرشي، أم أنه سيمشي مع الناس. فكل المشركين كانوا ينظرون ويتوقعون ما الذي سيفعله الرسول محمد، حتى الناس كان ينظر ماذا سيصنع رسول الله، هل سيتعدى إلى نمر وعرفات أم أنه سيقف بعد المزدلفة. فلما نزل قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس، انطلق الرسول عليه الصلاة والسلام فصنع كما يصنع سائر المسلمين، فكان أتانا القرشيون يظنون أنفسهم أهل الفضل في كل شيء ولهم المنتهى في كل شيء. الله يقول في كتابه الكريم في شأن القرشيين: مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين به أي مستكبرين بالبيت، البيت في بلادكم، البيت الذي هو البيت ماذا؟ البيت الحرام. فكانوا يستكبرون على الناس ويستطيلون على الناس لكون البيت الحرام في بلدهم، وفي الوقت نفسه هاجرين للبيت الحرام يغنون ويلهون وليس لهم بالبيت من صلة. لكن تكلموا يقول لك أنا مكي، من أين أنت؟ من منصورة؟ عند السيد البدوي؟ من طنطا؟ فيستكبر بوجود البيت في بلده، في الوقت ذاته هو هاجر لبيت الله الحرام. ففي هذا يقول تعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون. واضح الكلام. باب الصلاة بغير رداء. ما معنى الرداء؟ حط يدك على رأسك، ماذا تخرج لك ولا تسعفك؟ الرداء مثل القميص؟ ليس مثل القميص. الرداء شيء والقميص شيء آخر. أنت يا أخي الحاج يلبس قطعتين، قطعة من أسفل تسمى إزار وقطعة من أعلى تسمى رداء. خلاص دينا. باب الصلاة بغير رداء، يعني ممكن تغطي الجسم بشيء غير الرداء. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، يعني لم يستعمل الرداء. فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، إذا كنية جابر ماذا؟ أبو عبد الله أيضا. وكنية عبد الله بن عباس ماذا؟ أبو عبد الله أو أبو العباس. وكنية الحسين بن علي ماذا؟ أبو عبد الله أيضا. فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا، يصلي بماذا؟ يصلي في سبيل الله متحفا به عليه الصلاة والسلام. فنستهدف هذا القدر، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.